وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا. بس انتهت مسألة. لاحظ معظم المهاجرين بل كل المهاجرين وقتئذ وكل الأنصار لا يعرفون هذا الأمر إلا سمع الحق عبد الرحمن بن عوف، فكان عمر وقافا فأمر الجند بعدم دخول الشام. هكذا المسلم يتتبع الدليل والحق ولا يتأثر بقائده مهما كانوا كثرة أو قلة أو وجاهة أو علما أو منزلة. وكثير مما كنا ندرس عن أفاضل الشيوخ، بل هم شيوخ المسلمين الآن قاطبة، كثير ما أحيانا يذهل عن مسألة أو عن حكم، فإذا ذكر تذكر أن الحديث هذا في كذا والحديث في البخاري والحديث في مسلم. هكذا شأن المسلم. يقول ابن مسعود في قولته الشهيرة: إنما الجماعة ما وافق الحق، وفي رواية: ما وافق الطاعة ولو كنت وحدك. ولو كنت وحدك. ويقول سفيان رحمه الله: اسلك سبيل الهدى ولا تستوحش بقلة السالكين، ولا تسلك سبيل الضلال وتستأنس بكثرة السالكين. حذار، اسلك سبيل الهدى ولا تتأثر بقلة الناس. وهكذا في مثل هذا الزمان، فقل ما يطبق الناس السنن، وقل ما يعمل الناس بالواجبات، وقد انمسحت وانمحقت بسبب الاستعمار والأمر الذي جر إلى الجهل والبعد عن شعائر الإسلام، حتى أثر هذا ليس في مظاهرنا فقط، بل أثر هذا في شيء من عاداتنا وسلوكنا، بل أثر في عبادتنا، وربما أثر في بعض عقائد المسلمين. فقبل 20 سنة ما كان الناس يتزيون بالزي الإسلامي كما هم عليه الآن شباب الصحوة، وكان أحدنا إذا أراد أن يطبق السنة والواجبات استوحش من قلة الناس. فمن ذا الذي كان له لحية قبل 30 سنة؟ لأن جاء الاستعمار وحلقها لنا كلنا، ما خلى لا صغير ولا كبير، ما تلقنوا أجدادنا كما تعلمون، كلنا كان المسلمون كلهم على هذه العادة. بل من الغرائب كان إذا أراد القاضي أن يعاقب الرجل حلق له لحيته، وإن كان هذه العقوبة لا تجوز لكن فعلت على زمن من الأزمان، يأتي القاضي ويحلق له لحيته، فيضطر يلبس العمامة ويغطي ويجلس في بيته خوفا من الناس. وكذلك لما عفى الناس لحيتهم صار يغطيها خوفا من أن يراها الناس، حلق الناس كلهم، فصارت المسألة شعار. فلما بدأ المسلمون قبل 30 سنة يعفون لحاهم صاروا يغطونها من خشية من الناس. اسلك سبيل الهدى ولا تستوحش بقلة السالكين، ولا تسلك سبيل الضلال، ولا يغرنك كثرة السائرين أو كثرة السالكين. القاعدة، ما أدري إيش رقمها، 6، الحق مقدم على المصالح. هذه صعبة شوية لكن لا تتحمل، ينبغي أن نتحملها، وأرجو أن يعيننا الله على ذلك. إذا كان يا إخواننا لكل شيء مقياس، خاصة بهذا الزمن، حتى قاسوا الهواء، حتى قاسوا الضغط، ضغط الدم، سكر الدم، هل عندكم مقياس للإيمان؟ هذا إن شاء الله تجارب على 3 سنين كل سنة
لا هذا ولا ده.
من هناك 5-6-7 علائم مقياس للمؤمن. من هذه المقاييس إذا تعارضت مصلحتك مع شرعك فقدمت شرعك فأنت مؤمن، أخذ درجة. ويقول من باب يعني التنوع بالموضوع، يقول عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، أي درجة ثانية. يفرح في الطاعات ويحزن في المعصية فهو مؤمن. ومن العلامة إذا تعارضت مصلحتك مع شرعك قدمت شرعك أخذ درجة، فإذا قدمت مصلحتك نزلت درجة. من الأدلة الجميلة ما رواه الإمام مسلم وغيره عن رافع بن خديج رضي الله عنهم أنه كان يتعاطى بيع المزاينات، وهي طريقة يكون للمالك أرض بجوار نهر أو جدول أو عين، فيأتي للفلاح فيقول: نصف الأرض، ازرع الأرض كلها، نصفها من جهة النهر لي، والنصف الآخر لك، فإن أمطرت ربيحا، وإن لم تمطر انتفعت الأرض التي بجوار النهر، لأنه ما كان عندهم أنابيب ينقلون الماء، ينقلونها من النهر. فإن أمطرت ربحا، وإن لم تمطر خسر الفلاح سنته وانتفع رب العمل. فحرم الإسلام هذا الأمر وأمر بالشطر من الناتج أو بالربع أو بالثلث حسب الاتفاق، يعني تجمع الغلة كلها. الله أكبر، ما عدا للإسلام. تجمع الغلة كلها ثم توزع حسب الاتفاق، فإذا اتفقوا مشاطرة فنصف النتاج لهذا والنصف لذا، فهذا فيه عدل، لأن الفلاح تعب والأرض أرض الرديء. فكان رافع قد تفرغ للعلم وللجهاد، وكان عنده أرض يفعل بها هكذا، يقول الفلاح: من جهة النهر لي وتلك الجهة لك. فجاءه ابن عمر فقال له: يا رافع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. اسمعوا إلى موقف هذا الصحابي الرائع. قال: لقد كان لنا فيها نفع، أنا أنتفع ولا أخسر، وأتفرغ للعلم والدعوة والجهاد وأكسب في المصالح. قال: لقد كان لنا فيها نفع ولكن طاعة الله وطاعة رسوله أنفع. رأيتم التربية العظيمة التي تربى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي هذا البيع محرم، يقول في نفع، ما ننفي في نفع أو غير في نفع، نقول لك محرم. يا أخي الاقتصاد أنا أخسر، لا أنا شوف، ينازع شرعه بمصلحته، وهذا لا يجوز. الحق مقدم على المصالح. كيف تفعل هذا يا مسلم؟ لقد كان لنا فيها نفع ولكن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أنفع. لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الميتة جاءوا فقالوا: يا رسول الله، إنا نطلي بها السفن، يأخذون الدهن ويعاملون معاملة معينة ويدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يعني يذوبونها ويجعلونها زيتا. لاحظ كم فائدة، يطلى بها السفن، تدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، كهرباء له. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الشحم، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا، المصالح لا تقدم على الشرع، المصالح لا تقدم على الحرام. بين قوسين كناحية فقهية المقصود البيع، أما لو أخذت هذا الدهن واستعملته بدون بيع جائز، أما تأتي بالدهن دهن خنزير دهن ميتة وتتاجر به فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فحرم الخنزير فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، حرم الخمر فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، إلى غير ذلك من الأمور. كذلك نذكركم بحديث أبي هريرة بالأمس أن كانت مصلحته ألا يدعو أهل الصفة، ولكن لا بد من طاعة الله ورسوله، فقدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على مصلحته الشخصية فوفق. والله الذي لا إله إلا هو، ما من تاجر يقدم شرع الله عز وجل على مصلحته التي هي محرمة ويرى في هذا نفع. إذا غش، إذا فعل، إذا كتب على البضاعة صنع اليابان، صنع أمريكا، وهي صنع بلاد مسلمة، فيرى هذا رواج. والله ما من إنسان يسلك سبيل العافية ضد الشرع إلا يفشل ويصاب فيما بعد بآفات حتى يطهره الله عز وجل من الحرام. وما من تاجر يقدم حكم الشرع مهما رأى في ظاهر الأمر أنه سيخسر إلا وهو راضي، مقدم يا أخوانا على المصالح الظاهرة. واستأذن أبو سعيد الخدري رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمر لأيتام. لما نزل تحريم الخمر كان عنده خمر لأيتام، فقال: يا رسول الله، أصنع بها خلا. قال: أهرقها، أيتام مساكين، شوف العاطفة، شوف المصلحة. لا، لأن الخمر محرم، لا يجوز للمسلم أن يشتريه أو أن يبيعه أو أن يستعمله أو أن يصنعه. هذه أمثلة جميلة جدا للمسلم في حياته، فيقول: هؤلاء أيتام لا بأس إذا أكلوا حرام أو حتى لا نضيع حقوقهم. الله يبارك في الحلال ويمحق الحرام. وفي مسند الإمام أحمد أن حرام بن محيصة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأكل مال الحجام، عنده عبد ورثه من أبيه يعمل بالحجامة، فقال: يا رسول الله، أو آكل من كسب الحجام؟ قال: لا. ثم عاد مرة ثانية قال: أو آكل؟ قال: لا. قال: يا رسول الله، إني فقير وذو عيال، أو آكل من كسب الحجام؟ قال: لا، أطعمه ناضحك، فإن كنت مضطر فتشتري به شعير وتطعمه الجمل أو تطعمه الحمار أو الحصان، لكن لا تأكل أن من كسبه، لأن كسب الحجام خبيث، ولكن هو ليس محرم تحريم قطعي كالربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام، ومسألة فقهية لا نخوض فيها. لكن مصلحته ومصلحة أطفاله أن يسعى هذا العبد في الحجامة للناس ويكسب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلم عمر رضي الله عنه أن أحد ولاته في العراق قد وظف نصراني كاتبا، وكانت الكتابة تكثر في الروم حيث كان العرب أمة أمية، وعينه في المحاسبة، وكان العرب لا يجيدون هذا بل لا يعرفونه، فأمر عمر بعزله. فقال كتب الوالي أنه لا يوجد أحد غيره. قال عمر هب أنه مات، بس تات مسألة، هب أنه مات، أنت تضعه في أسرار المسلمين في الميزانية، هذا كاتب حسابات سيعرف كم جاء لعمر الخطاب وكم ذهب لعمر الخطاب وكم كذا، وتضع نصراني يأخذ أسرار المسلمين، اعزله، مصلحة كبيرة لكن مصلحة الشرع أولى وأنفع. وقيل لعمر رضي الله عنه إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة لم يرى قط أحفظ منه ولا أكتب منه، فإن رأيت أن تتخذه كاتبا بين يديك إذا كانت لك حاجة شهدك. فقال عمر اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين، أضع كاتب يكتب رسائلي عندما أكتب للملوك ويعرف أسراري، إذن اتخذت بطانة من المؤمنين، والله عز وجل يحرم ذلك. القاعدة السابعة، نسرع في الوقت المتبقي لنأتي على مجمل القواعد دون الإكثار من الاستشهاد. الاستشهاد ينفع في فهم القواعد. الحق لا يتعلق بالنية سواء فسدت أو صلحت. ماذا يعني هذا؟ كثير من الناس تقول فلان أخطأ، تقول يا أخي نيته حسنة، ليست المسألة في النية، يخطئ ولو كانت نيته حسنة. ألا ترى كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكثيرا من الأئمة قد فاتهم كثير من الأحاديث وأخطأوا في ذلك ونيتهم حسنة؟ النية لها تعلق بالأجر، نعم، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وقال عليه الصلاة والسلام القضاة الثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، واحد حكم بغير علم فهذا في النار، واحد حكم بسوء نية وقصد فهو في النار، واحد حكم بحسن نية وبعلم ولو أخطأ. وهذه قضية جديرة بالتأمل. النية لها علاقة بالأجر عند الله بفساد العمل أو بقبوله، وأما ليس لها علاقة بالحق. أدلة، تعرفون قصة أبي هريرة في الصدقة، ولا أستطيع أن أستطرد، إلى أن كان الشيطان يأتي ويسرق، ثم قبض عليه أبو هريرة، ثم قال له الشيطان اتركني وأنا أعلمك، إذا أتيت مضجعك فراشك فاقرأ آية الكرسي. فقال له فتركها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة ماذا فعل؟ قال يا رسول الله أطلقته وعنده عيال وعنده كذا. ففي اليوم الثالث فقال يا رسول الله قال لي كذا وكذا وكذا. قال أتعلم من هذا يا أبا هريرة؟ قال لا. قال الشيطان صدقك وهو كذوب. الله أكبر، ما أجمل هذه التعبيرات القرآنية النبوية العظيمة. لما قال له صدقك، فخشية أن يقع في نفوس الناس شيء، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل فيه الكذب والخيانة والغش والخداع، ولكن هذه المرة صدق معه ونيته ماذا؟ نية فاسدة الشيطان. فالحق إذن لا يتعلق بالنية فسادا أو صلاحا. ما رؤيا أصدق نية أو أصدق نية من الخوارج، تتشقق أقدامهم وتتقرح جباههم من السجود لله والتعبد، وتتشقق شفاههم وألسنتهم جفافا من العطش من كثرة الصيام، ومع ذلك هم كلاب النار. وكانوا أكثر من الصحابة عبادة، لم ينفعهم ذلك شيئا بسبب تنطعهم وغلوهم وخروجهم عن الهدي. وقصة طريفة ربما سمعتموها، لا بأس بإعادتها لتدركوا جهل هؤلاء الناس وحسن نيتهم. كان ثلاث خوارج لقوا عبد الله بن خباب رضي الله عنه، كان صحابيا هو وأبوه، فأخذوه، أو باختصار لأنه من الصحابة لا يرى رأيهم، قتلوه. ثم معه زوجته ساقوها إلى طرف النهر وبقروا بطنها كانت حبلة، وقتلوها لأنها كافرة. صحابي وزوجته، ثم لأنه ما قال بقولهم في التكفير والعياذ بالله من هذا الوباء الذي غزا بعض المجتمعات، التكفير داء وبيء. ومصيبته تكمن في مسألة خطيرة، أن صاحب التكفير حسب النية ولكن لا يدري من أين تؤكل الكتف، ما يدري القواعد العامة الشرعية، فيأخذ قاعدة أو يأخذ نص ثم يبني عليه وهو لا يدري. ثم سار الخوارج فالتقط أحدهم تمرة من الأرض فضربه صاحبه، ألا تأكلها بغير ثمن؟ تمرة في الأرض، قال تأكلها بغير ثمن؟ لأنه ورع عنده، يا حمار، معلش هذا يستحقون أكل، يا خبيث، قتلت صحابي وجريت دمه. ولذلك والله شاهدنا أناس، وبخاصة ما نريد نذكر بعض البلدان، قتلوا مسلمين وجاءوا بدون محكمة بدعاوي، ثم تجده يتورع عن حاجة باردة وأجرى أجرى دم مسلم. هل هناك أحمق؟ والله الحمار يتورع عن هذا، قتل صحابي طاهر وزوجته بريئة، ما تفهم بهذه القضايا أصلا، ولا تريد أن تكون خارجية، قتلوها. ولما صاحبه رفع تمرة قالوا أتأكلها بغير ثمن؟ فألقاها صاحبه ورعا، هذا حسن النية بس أحمق. ومروا بخنزير فضربه صاحبه، ضربه، قال لما ضربت خنزير؟ تضرب خنزير بغير سبب؟ هذا مثال جميل ساقه أهل السيرة وعلى رأسه ابن كثير، سياقة حسنة في سيرة هؤلاء القوم. إذن الحق لا يتعلق بالنية. وختام هذه القاعدة قوله تعالى في آخر سورة الكهف، مين يذكرني بها الآية؟ في آية، ما كان ينبغي أن أقول في آخر سورة الكهف، تدل على أن العمل لا يتعلق بحسن النية. وخدمنا إلى ما، لا هذه ليست، إيه شو أول آية؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني أخسر الناس أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله آية تخوف العقلاء يا معشر الشباب لا تتعجلوا، يا معشر الشباب تأنوا، يا معشر الشباب لا تتسرعوا في درجات العلم فتضلوا وأنتم لا تشعرون. الذين من هم أكثر الناس؟ ضل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. القاعدة التاسعة ايش؟ وصلوا من العشر قبل الوقت الله يهديكم. الحق مقدم على التقوى، ظاهر الرجل والكرامات من جرها شوية لمسألة حساسة ومقدم على السجون وعلى الجهاد كمان. كيف؟ هذه مسألة حساسة. الحق لا يتعلق بتقوى الرجل، بدين الرجل، بعدد سنوات سجن الرجل، بعدد كتبه التي نشرها، بعدد خطبه، بجمال وجهه، بطول لحيته، بعدد سنوات جهاده. ما له علاقة الحق بهذا. لماذا؟ لأنك تجد كثيرا من الناس إذا قلت له فلان أخطأ، الله يسجن عند الحكومة الفلانية 10 سنوات. طيب إن شاء الله تسجن 90 سنة. بحثنا الآن بعدد سنوات سجنه أم بحثنا الآن في مسألة حق وباطل؟ ما له علاقة الموضوع. تقول له هذا فلان أخطأ، يقول معه شهادة دكتوراه. يا أخي الحق ما يتعلق بالدكتوراه ولا بغير دكتوراه. تقول له هذا المسألة ضلال، يقول هذا الرجل عنده 50 كتاب نشر في السوق، هذا الرجل له منصب في إحدى الدول الإسلامية، تعرفون أن أكثر من دولة حتى يكون فيها المفتي هو البلية البلايا في إباحة المحرمات، يبيح المحرمات للعباد. وتسمعون بهذا، بل في بعضهم ينادي بالأخوة مع النصارى ويكذب من الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لا فرق بيننا وبين النصارى، إنما خلاف في الشكل فقط، خلاف فقط في الشكل. وبعضهم يدعو إلى اليهودية إلا قليلا. وذكر بعض العلماء أنه كان في بلد وعربي وصل إلى دفة الفتوى رجل، اكتشف بعد ذلك أنه كان يهودي وفر، ولا أدري بعدين قتل أم لا. وقبل أيام قرأت في رئيس جمعية في دول الشيوعية، كان طوال عمره هو رئيس جمعية وهو شيوعي جمعية إسلامية. إذن لا تحتج. الحق قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. يقول ابن القيم العلم قال الله، يعني الحق قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال السلف، ليس بالتمويه يعني بالتزيين. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ هذا ليس بالعلم إطلاقا. تأتي لنص من الكتاب والسنة ترده؟ سؤال سري بيني وبينك، اسمع يخبر آخرة. لو اجت كل الاستخبارات العالمية جاء كلهم ضباطهم وخططهم وحاسباتهم كمبيوتراتهم كلهم، وجاءوا على أضعف واحد من الصحابي في ظنكم، مثلا ما هو قوي جدا مثل عمر وأبي بكر، جاءوا إلى أبي الدرداء وإلى أبي ذر، هل يستطيعون أن يصدوه عن الحق مهما موهوا له؟ تدرون ماذا يفعل؟ يضع يديه في أذنيه بس، وبيأشر يده حتى لا يتكلم معهم، لأنهم أخس من أن يتكلم معهم، أليس كذلك؟
هل يستطيع الاستخبارات العالمية كلها أن تحرض الصحابة على مظاهرة؟
لا ما يمكن.
طيب النقطة الثانية، هل يستطيع ضابط استخبارات واحد الآن أن يحرك بلد؟
يحرك، لأنه ما يعرف قواعد معرفة الحق. يأتي يطيل لحيته، طول لحيته، بيطول لحيته، وطبعا اللحية واجبة، بيقصر ثوبه، طبعا سنة معروفة، يطيل ويبكي قليلا، لابد يبكي، ويجلس في المسجد يومين ثلاثة، ثم يرتب له شيء تفجير، ثم يسوقهم إلى الحرم، ثم يأخذهم إلى هنا ويأخذهم إلى هناك، ويشعل له شيء فتنة، ثم بعد يومين ما تجدوه، يومين بس من الفتنة ما تجدوه، طبعا يورد عباد الله. لماذا؟ السبب، لماذا كل الاستخبارات والروم ما تستطيع من صحابي، والآن واحد فقط من الاستخبارات ضابط يجلس بعد يومين ثلاثة؟ ماذا يفعلون في بعض البلدان؟ باقي 10 دقائق، ماذا يفعلون في بعض البلدان؟ يأتي يقول لأربع شباب الله أكبر بسم الله حي على الجهاد تجاهدون، هو يأتي لها ويأتي ببندقية أو قنبلة. هذا لابد نكشف الأسرار، وأمرنا إلى الله هو الحافظ. فيأخذ واحد يقول له حط عندك في بيتك. لماذا؟ هم يكونوا 14 مشان يقيم عليه دليل عند القاضي. يأخذ هذا المسكين قنبلة ورشاش ومسدس يحطون عنده في البيت استعدادا للجهاد. بعد يومين يقول له وين وضعت السلاح؟ يقول والله وضعته. شوف ما شاء الله كلهم الآن بدأوا ينصتون. نعم. يقول والله وضعته. قال له وضعته في غرفة، هذه حصلت في بعض البلدان. قال له والله وضعته في غرفة أمي. قال لا 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 لا، هاتوا. أعطاه الثاني. الثاني بعد يومين قال له وين وضعته؟ قال له في الدكان. قال لا 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 لا، هاتوا. وماذا يفعل؟ عشان يثبت الجريمة على إيه؟ على كل واحد منهم. إلى نقلوا للعشرة. ثم قبض عليهم في ليلة لا قمر فيها. فالقاضي قد يكون يعلم وقد يكون لا يعلم القصة، فيقول الأول أنت استلمت السلاح؟ يقول نعم. الثاني أنت استلمت السلاح؟ نعم. الثالث أنت استلمت السلاح؟ بس لإقامة الحجة والمسلمون قواء لا يفقهون أن الأمر قد دبر لهم. وهكذا في كثير من البلدان يأتي أعداء الإسلام ويحركون المسلمين، فلنكن على حذر من كل ذلك بسبب عدم معرفة قواعد الحق. نعم. الحق ما بتعلق بالكرامات. لما كانت الكرامات من أفغانستان تتطاير وتمر هيك فوق البحرين وتوصل فوق السعودية، يا إخواننا عندهم أخطاء تريثوا، يا إخواننا والله لا ينبغي. الجهاد في رد الروس من أوجب الواجبات. عدو صائم فاجر شيوعي كافر لا يترك ولدا ولا مسجدا ولا امرأة، لا خلاف في ذلك، ولكن الخلاف تحتج عليهم بأخطائهم تستر عليهم بالكرامات. فكنا نقول هذا خطأ للأفغان، صحيحوا قل عندنا كرامات. يا سبحان الله، ما لا علاقة الحق بالكرامات؟ هل هناك كرامات أكثر من الأنبياء والصحابة؟ ومع ذلك الكرامة التي كانت لعمر معروفة، يا سارية الجبل الجبل، معروفة عندكم؟ يا سارية الجبل الجبل، كان ساريا قائد جيش لعمر، فلما كان في وادي يقاتل أراد العدو أن يلتف عليه بعيد جدا عن عمر، فقال عمر وهو على المنبر والناس حضور، قال يا سارية الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل، اصعد الجبل. فساريا سمع صوت عمر وهو في وسط المعركة. الله، ليس هذا غريب على الله؟ الآن تسمعون صوت من أمريكا بهذا جوالكم اللي شوشتم على المسلمين في المساجد به. نعم. يا سارية الجبل، قال سمعت صوت عمر، فالتزم الجبل فأنجاه الله من العدو. طيب، لما قالوا له لعمر أخطأت، قالوا أنا عندي كرامة؟ لا، ما يلتفت إلى هذا. وبقية القواعد إلى السنة الرابعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
باسمكم جميعا نوجه الشكر الجزيل للشيخ أبو حازم على هذه القواعد التي البينات التي هي منهج لمعرفة الحق. كما ذكر الشيخ في بداية الحديث أن مناط الاستفادة من هذه البينات والقواعد العمل. فأسأل الله لنا خير الاستماع وخير العمل.
طيب. هنا السائل بسرعة طنقا حبل يا شيخ أن تسبب باقي القواعد من باب الفائدة وهذا إن شاء الله سيكون غدا. سؤال يقول شيخ في مسألة التأصيل، هل ما يحدث الآن في فلسطين من مقاومة لليهود الصهاينة مخالف للتأصيل، وهل يجب على المسلمين في البوسنة والهرسك وفي كوسوفو؟ وهذا السؤال الثاني يقول الشيشان أيضا عدم مقاومة الصدق خصوصا أنه ليس هناك خليفة للمؤمنين وليست عندهم قوة.
الجواب طويل، والجهاد جهادان، جهاد دفع وجهاد فتح. أما جهاد الدفع الدفاع عن النفس فمرجعه لكل أهل بلد ولأهل الحل والعقد في ذلك البلد، فهم يجتمعون وينظرون هل لهم قدرة على هذا العدو أم ليس لهم قدرة. إذا لم يكن لهم قدرة هل يستنصرون غيرهم أم ينضمون إلى بلد إسلامي آخر؟ هل البلد الإسلامي الذي بجوارهم يستقبلهم أو لا يستقبلهم؟ وهكذا هذه المسألة تخضع لدراسة دقيقة من قبل أهل الحل والعقد، أهل العلم، ليس الشباب. تشتري له قبعة أفغانية ولباس باكستاني ورشاش، فهذه شروط الجهاد كما حصل، ليست هذه شروط الجهاد. فمثلا باكستان حوت الأفغان وهاجروا بالملايين، ظروفهم هؤلاء الضعفاء والنساء. إذن هذه مسألة لا يمكن أقول نعم ويقول الخطيب الثاني لا، وهكذا تحصل الفتنة بين المسلمين. مرجع ذلك لعلماء ذلك البلد مع علماء غيرهم في الاستشارة الشرعية والواقعية، فهم يقررون الطريقة الأمثل لرد كيد العدو.
فضيلة الشيخ، هل ما يفعله بعض صغار طلبة العلم من أخذ بعض الأقوال أو المواقف للسلف مع المخالفين والتي غالبها تبيين شدة السلف مع المخالفين لهم، فهل هذا من التزيين الذي يضلل به بعض الشباب؟ نرجو التعليق.
الحقيقة المسألة كذلك هذه فيها تفصيل لا أحب أن أخوضه بعد تأخر هذا في الليل، إنما إن كان صادرا من أحداث الأسنان أو حدثاء أصح حدثاء الأسنان فهو تزيين، لأنهم لا يدركون كثير من الأمور. وإن كان صادر من أهل العلم المشهود لهم بالفتوى والاجتهاد فلا يكون تزيينا. وأضرب مثال، يجب أن تفرق أنت في مجتمعك، هل مجتمعك دعوي أم مجتمعك قائم وكلهم من أهل السنة والجماعة وأمير المؤمنين من أهل السنة والجماعة ثم نشأت البدع؟ فهذه يجب أن تحارب وأن يقضى عليها في مهدها. وإما إذا ولدت يا أخي في مجتمع مثل هذه المجتمعات فهي مجتمعات دعوية، فينبغي أن تلتزم بالحكمة والموعظة الحسنة. اثنين، يا أخي يا طالب العلم، فرق بين العقوبة وبين الدعوة. فالدعوة لا يجوز فيها إلا الرفق واللين، وسمعتم حديث عائشة في شتم اليهود، ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما تصرف واحد من السلف تصرفا ما، هذا لا يكون دينا للأمة، ولا عشرة من السلف يكون دينا للأمة. ليس دين للأمة إلا الكتاب والسنة واتفاق السلف أو ما اشتهر عليه السلف. فنحن نرى أن عمر بن الخطاب عاقب صبيغ معاقبة شديدة، ونرى عمر بن عمر قال
للخواء أو لأهل القدر إني بريء منكم. لكن تصور واحد منا الآن خاصة إذا شاب عمره 20-30 سنة إجى على أهل البدع وقال لهم إني بريء منكم، فيقولون الحمد لله الذي أراحنا منك، بس أخرج من المسجد. يعني ما أدري هذا المسكين ماذا يفعل. هذاك عمر ابن عمر ابن عباس ذهب ولطف الخوارج وهم أهل بدع، ورأى في ذلك الحكمة وأقنعهم بالدليل، وفي جلسة واحدة اهتدى من الخوارج ثلثا الخوارج اهتدوا. طاب الحكمة راح يشبهم يشتمهم. فإذا لكل مقام مقال، لكن بالجملة معظم هذا الذي يفعله الشباب الصغار وهكذا ينتقلون من مكان إلى مكان ويسافرون ويسافر ويرجع والطعن بالناس، وتجد دروس القرآن الكريم قليلة، العلم قليل، حفظ القرآن قليل، فقه في السنة قليل. حفظ عبد الله ابن لهيعة بيرمي على الأربعة العبادلة، وشهر ابن حوشب قال في الحافظ العسقلاني كذا وكذا، ثم طاف في البلدان يؤذي عباد الله، ونحن نذكرهم الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا كثير. طيب، مسلم من المسلمين، عالم من العلماء، رأى أن يدعم مثلا الأشاعرة وآخر لم يدعمهم، فلا يجوز الخلاف في هذه المسألة. هذا سماحة الوالد الشيخ ابن باز أول من دعم الأفغان على بدعهم، ليس كلهم طبعا، على بدعهم بل على ضلال بعدهم، ومعظمهم كذا ومعظمهم كذا ومعظم كذا. ما رأيكم أن نفارق الشيخ ونقول له مؤيد ومداهل لأهل البدع؟ تفضلوا. رأى من الناحية العلمية والشرعية أن المصلحة الوقوف مع إخواننا المسلمين في الأفغان رغم ما فيهم، رغم ما فيهم أحيانا من شركيات، أمام عدو صائل ظالم لا يبقي أثرا لأخضر ولا لأبيض. يأتي بقى ولد صغير ويبغى يضلل ابن باز ويضلل فلان ويضلل فلان إلى غير ذلك مما نعلم، لا ينبغي. وأنا أنصح هؤلاء الشباب فقط نصيحة واحدة، أن يحسنوا نطقهم بس بالكتاب والسنة، بس فقط يذهب ويقرأ في الكتاب ويحسن النطق وبعد ذلك يتكلم، فكيف بالفهم، فكيف بغيره.
نعم. فضيلة الشيخ حياك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلب منك طلبا نيابة عن ما أشعر به في نفوس إخواني الآن، فهم يوافقوني بما أجل ما سوى أن تجعل محاضرتين على الأقل ثلاث، فنحن في حاجة لمعرفة أصول الحق من جهة وللإنصاف أيضا من جهة، فلا تحرمنا من معرفة الطريق للوصول إلى حلاوة الإيمان، ولا يخفى عليك الحديث، جزاك الله خير.
الظاهر الرجل ناوي ما يدعوني مرة أخرى. نعم.
باقي الأسئلة شيخ.
تفضل. لا بأس.
يقول هذا الشيخ، هل يجوز أن يأمر المدرس الطلاب إذا دخل عليهم أن يقفوا له؟ وما حكم من يقف له؟ هل عليه إثم؟
لا ينبغي للمدرس أن يأمر الطلاب أن يقفوا، والوقوف الحقيقي بالقلوب والاحترام، وكنا ندخل على الطلبة بدون وقوف ويحترموننا، وكانوا يقفون للمدرسين ولا يحترمونهم، يقفون لهم وقلوبهم تلعنهم. فالمعاملة الحسنة والكلمة الطيبة، ولكن الطالب إذا رأى أن هناك مفسدة كبيرة من حقد المدرس أو تفسير الأمر، فيقوم من باب دفع المفاسد خشية أن يفهم المدرس فهما خاطئا أنه هذا عدم احترام، حتى تتبلور الصورة لدى المدرس. نعم.
يقول السائل عن يوم البعث، ماذا يكون، كيف يكون حجم الإنسان، وفي أي صورة يبعث، أشاب أم عجوز، وعلى الصورة التي توفي فيها وعليها؟
يبعث على الحالة التي توفي عليها من طاعة أو معصية، فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة الطاعة
والرضوان. هذا من حيث الحال. وأما من حيث البدن فالناس يحشرون يوم القيامة على صورة أبيهم، ويدخلون الجنة كذلك على صورة أبيهم آدم وطوله 60 ذراعا، لأن للجنة أحوال. وكما ولا تستغربوا هذا وتقولوا الآن أبدان أحلى، لأن هذا تزيين وهذا دليل. فتعلموا بارك الله فيكم على أن نمل مع بعضهم يجدون أجسامهم متناسبة، ويرون الإنسان لو كانوا يدركون طولنا يقولون أوف ما أبشع الإنسان ما أكبروا. شوف إحنا ما شاء الله ندخل جحورنا ونأكل طعامنا بدون مشاكل، هذا الإنسان كيف يفعل؟ وهكذا الله سبحانه وتعالى يناسب خلقه الذي قدر فهده، ناسب الآن هذا الوضع وناسب آدم يوم كان. وتعلموا بارك الله فيكم على أن نمل مع بعضهم يجدون أجسامهم متناسبة، ويرون الإنسان لو كانوا يدركون طولنا يقولون أوف ما أبشع الإنسان ما أكبروا. شوف إحنا ما شاء الله ندخل جحورنا ونأكل طعامنا بدون مشاكل، هذا الإنسان كيف يفعل؟ وهكذا الله سبحانه وتعالى يناسب خلقه الذي قدر فهده، ناسب الآن هذا الوضع وناسب آدم يوم كان، وسيناسب أبداننا يوم القيامة بما نكون عليه من القوة ليناسب الجنة والنار. درس الكافر مثل جبل أحد والعياذ بالله، لأنه نار لو كان مثل أبداننا ذاب من أول لفحة، نعوذ بالله.
يقول شيخنا الفاضل السلام عليكم، هل يجوز زيارة الشيعي في المأتم في قصد العزاء علما بأنه جارا لي؟
إذا أردت أن تعزيه أولا يكون ما في بدع في المجلس وغير ذلك، فإذا أردت أن تعزيه فجائز إذا رأيته مسلما ضالا أو مخطئا أو أي ذلك، فيجوز أن تعزيه ويجوز أن تزور بيته في هذا الأمر. وإن كنت ترى أن هناك مفاسد وبدع من الحضور فلا تحضر، وإن كنت تستطيع تتكلم بكلمة إيمانية في ذلك المجلس فيكون الأولى ذهابك إلى هذا المجلس. فالمسألة تختلف، إن كنت ضعيفا وتتأثر بالبدع فلا تدخل، لا يوجد بدع، مجرد زيارة وتعزية وخروج، فلا يمنع الشرع من ذلك.
يقول عندنا في بلادنا إذا مات أحد يجلسون بعد الممات 3 أيام، وفي اليوم الثالث يجتمعون ويقرؤون القرآن ويدعون له دعاء جماعيا ويذبح له، ما حكم هذا الفعل؟
غير وارد، هذه من البدع. نعم.
طبعا تصحيح لهذا الكلام أنه أولا لا يذبح له، قد يفهم من يذبح له، عندنا لا يذبح للميت،
يذبح للميت
ولكن الطعام. نعم. أما مسألة الشيخ التعزية بدون الطعام بس مجرد الجلوس
ما في جائزة، تذهب تعزي في الشارع، تعزي في البيت، تعزي بالهاتف، تعزي بالزيارة، إن كان جارك زرته كنت بعيد بالهاتف، هكذا حسب المقام.
هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص عنده مقدار النصاب، يملك مقدار نصاب،
هو مسكين أم ليس بمسكين؟ هذا ليس بفقير، لكن هو مسكين. ولو عنده النصاب.
نعم.
يعني مثلا عنده مال مدخر لمرض لعملية جراحية وهو مسكين لا يكفيه ما يأتيه، هذا هو المسكين فيعطى.
سؤال أخير يسأل عن العزير، من هو العزير ولماذا عبده اليهود؟
أما لماذا عبدوه فهو تزيين من الشيطان. لماذا عبد الناس النار، لماذا عبدوا عيسى، تزيين من الشيطان واستدراج. وأما العزير فكان رجلا صالحا، وقيل نبي ولم يثبت، كان رجلا صالحا في بني إسرائيل، وقيل هو الذي ذكره الله عز وجل في آخر سورة البقرة في مسألة موته مع حماره. نعم، قيل هكذا. فهذا
إن كان هو فسبب العبادة أن الشيطان جاء بعد موته الحقيقي وقال لهم هذا ولي من أولياء الله مات 100 سنة ثم أحياه الله فرفع قبره شبرا عن قبور الآخرين، وبعد جيل آخر رفعوا شبرين ثم جعلهم يطوفون ثم بعد ذلك يعبدون بالاستدراج. نعم.
شيخ يعني السؤال يقول جملة تكرر كثيرا وهي الحق لا يعرف الرجال، أعرف الحق تعرف أهله، لعل ذلك ليس على إطلاقه، فأحيانا معرفة الرجل ومنهجه وعقيدته ترجح صوابه من عدمه، فما أرشادكم في ذلك؟
هذا الكلام صحيح، ليست المسألة على إطلاقها بعموم، عفوا بخصوص مثلا السلف، بخصوص أهل السنة والجماعة، ولكن هي على إطلاقها في مقابل الفرق الأخرى، فالحق لا يعرف بالرجال. ثم على نطاق المناقشة العلمية، آتي بدليل تأتي بدليل، لا يصح آتي بدليل وتأتي برجل، إذا جئت برجل جئت أنا برجل آخر، جئت أنت بخمسة آتي بستة، فلا يستقيم البحث، يستقيم البحث أن يكون الدليل مقابل الدليل. نعم
شيخ، هل هناك فرق بين تقديم المصلحة العامة وتقديم المصلحة الشخصية، وهل تنظر إلى المسألة من حيث المفاسد المترتبة عليها المصالح؟
نعم، بجواب عام نعم، ومرجع هذا إلى الراسخين من أهل العلم، ينظر المصالح والمفاسد ثم تعطى الفتوى بقدرها.
شيخ، ماذا تقولون في مفتي أحل المعاملات البنكية والقروض والفوائد؟ أين الحق؟ يرتبع هذا المفتي كثير من المسلمين.
الحق أن تعلم الناس قواعد معرفة الحق التي جهلوها، يعني ما في فائدة من كثرة الكلام. لماذا الناس اتبعوا هذا الرجل؟ فاقدين، إما لهوى أم فاقد قواعد معرفة الحق، رآه مفتي ورآه طبل وزمر فاتبعه، أو اتبعه لهوى، فهذا المعالجة إما علمية بمعرفة قواعد الحق وإما تقوى حتى يجتنب الهوى.
شيخ، هل يجوز للداعية أن يذكر أمر شرعي على اختلاف بين العلماء ولكن يذكر رأي شيخ دون ذكر رأي الآخر، خاصة في أمور الكفر والتكفير؟
أنا أخشى أن يكون يصيبني هذا السؤال، هل يجوز للرجل الداعي أن يذكر أمرا شرعيا؟ طبعا إذا كتب هذا اللي كتب هذا هو يبحث في الأمور، لا يبحث أحسن، لأنه لا يعرف المفعول به من الفاعل، هذا هنا يعني كائن من كان كاتب هذا أنصحه لا يخوض في هذه القضايا إطلاقا، يعني هذه قد يقول إنسان هذه مسألة بسيطة، لا ليست بسيطة، معنى ذلك ما عنده قواعد في اللغة العربية حتى يخوض في مثل هذا الأمر الهام جدا. يا إخواننا كمان هذا سر نبيحه الآن، في قضايا تردد فيها الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد ترددوا فيها، وما شاء الله عمره 20 سنة ولا يتردد فيها، وعرفها سلفا وجزم بها، هذا أمر عجيب، هذا خلل كبير. الشافعي مجاهد أئمة الإسلام يترددون، يقول أظن أرى، الشافعي كان يقول أرى خشية أن يقول حلال وحرام حتى لا يرتكب الإثم، ما شاء الله تجد عمره 20 سنة يقول كافر مبتدع ضال حلال الدم، هكذا هذه بلية حلت فينا. أن يذكر لازم يكتب أمرا شرعيا على اختلاف بين العلماء، ولكن يذكر الرأي الذي لشيخه دون ذكر الرأي الثاني، المسألة قضائية أكثر من فتوى، إذا كان يرى هذا حق المسألة حق وأتى بالأدلة يكفي ولا يعرج على الأدلة الأخرى إذا كان لها حق. نعم
شيخ، أنت قلت الحق لا لا يختص بالنية أو مقدم على النية الحسنة، فما هو شهر حكمي أن الإنسان المسلم يؤجر على نية الحسنات.
احنا قلنا الفرق، هناك فرق بين الأجر وبين الحق. يؤجر على نيته، إذا نوى خيرا يؤجر عليها ولو أخطأ. نعم. بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حكم الحاكم فأخطأ، إذا نيته حسنة ولا سيئة؟ وأخطأ، إذا لا علاقة لها بالنية. أخطأ ونيته حسنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هنا السؤال ودي أجيب عن الشيخ، يذكر هل هناك مرجع يشمل القواعد التي ذكرها الشيخ؟ فالشيخ له مراجع كثيرة، خاصة أن أنصح نفسي وإخواني إلى قراءة كتاب السبيل للشيخ، وهو يقع في 5 كتب، والموجود في البحرين حوالي 4 كتب موجودة في دار الأرقام. فهذه المراجع تقريبا الشيخ يحول حول الحمى فيها أو شيخ ذلك جواب سيادة
ويشتروا الشريطين من التربية.
شيخنا شيخ، من هي جماعة طالبان وما هي عقيدتهم ومنهجهم؟
لم تكن طالبان من المنظمات التي شهدت الساحة الأفغانية في قتالها مع الشيوعيين، وإنما طالبان كانت وليدة الظلم والاختلاف والتشتت الذي كان على الساحة الأفغانية. ويمكننا اليوم أن نتكلم بجرأة، إذ لما تكلمنا من قبل، لما يتكلم المتكلم من قبل اتهم في دينه وعرضه وعمالته، عندما كان يقول الأفغان في خطأ صححوا وجهوا. الأفغان لم يكونوا 7 أحزاب كما يقال كذب، بل كانوا أقرب إلى 70 منهم إلى 7، بس 7 معترف فيهم دوليا، وإما هم كانوا أكثر من 70. وكانت أفغانستان كلما تحررت بقعة بقدر هذه السابق، يطبقون القاعدة الشرعية، السابق إلى مباح أحق به، فيسبقون هذه الجماعة وتحيط، صارت هي دولة لها الجماعة، ثم تهجم الجماعة الأخرى هناك فتأخذ. وهكذا كانت أفغان مقسمة إلى 70 ولاية، لكل حزب ولايته، وكانت دويلات دويلات دويلات، ولما تمر من داخل هاي الدويلة يتوقفوك. فإذا كانت هناك معاهدة بينهم وبين الحزب الآخر تركوك، وإلا قتلوك. وكم جرى دماء ظلما وعدوانا بسبب هذه الحزبيات. الآن تقبلون هذا الكلام بسبب ما تسمعون. وصار بعض المسلمين من الجماعات المسلمين يتعاون مع الشيوعيين، ما عدستم وسمعتم هذا، وفروا بعد ذلك إلى بعض الدول بمال الأفغان. فكانت مصيبة هناك، لكن كانوا يكتمون هذا، قال خشية أن ينقطع عنهم مد المال. وقد نوقشوا في ذلك أنه هذا لا يجوز وكذا، لابد من إصلاحه. قالوا عندنا كرامات. خلاصة القضية، كان الوضع مؤلم جدا، وأقول بكل صراحة، بدأ الناس يتمنون حكم الشيوعي من أجل الأمان لا من أجل حب الشيوعيين. يقول كنا في العزمة الشيوعي نأكل نشرب نذهب إلى المسجد، أما نستطيع عصابات طبعا فوضى مثل ما صار في الصومال. إذا غاب ولي الأمر ولو كان ظالما يكون الشر أعظم من غياب ولي أمر. يعني ولي أمر ظالم بيضمن 10-20%-30%، لكن إذا حلت الفوضى عم الظلم للجميع. خلاصة القضية، من كثرة ما حصل من الظلم، كانت في أحد الأحزاب، ما أريد أذكر أسماء حتى لا أحسس الناس، جاءوا بعالم في قندهار في قرية معينة معروفة، وقتلوا العالم وسلبوا ماله. فهناك تلاميذ وشباب اجتمعوا ورأوا أنهم ينتقموا لعالمهم، فذهبوا وأسروا القائد بسموه فومنظان، وهم أسروه وحكموا وقتلوه لأنه قتل الشيخ. هذا قتله أحدث رعبا في هؤلاء العصابات، فخرجوا من القرية، فجاءوا هذول الشيوخ واستلموا القرية. هكذا القصة تماما. القرية اللي بجوارهم شموا انه القرية هذه حصل فيها امان، استلموا البلد. شيوخ طبعا فيهم ما فيهم من حيث الاعتقاد، وفيهم ما فيهم من حيث التعصب، فيهم ما فيهم، لكنهم اهون الموجود. فجاء القرية الثانية وقالوا لهم سرا: ما رأيكم أن نتعاون مع بعضنا ونطهر كذلك إحنا قريتنا؟ وهكذا انتشرت هذه، وصار ما صار مما تسمعون من الأخبار. هذه القصة. فهم أهون الموجود على تعصب وعلى شيء مما عندهم في الأصل، وهذا لا يخلو به بلاد المسلمين جميعا في الجزيرة العربية نوعا ما، خلت من هذه الأمور الشركيات و هكذا القصة باختصار. لكن هذه عبرة للمسلمين ينبغي أن نقف حولها كثيرا. نعم
شيخ، بل يسألون عن وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أم اجتهادية؟
وسائل الدعوة إن كان بمعنى الطرق الشرعية فهي توقيفية، وإن كان بمعنى الوسائل المستحدثة فهي غير توقيفية، بدليل استعمالنا مكبر الصوت، استعمالنا المسجل، استعمالنا السيارة، استعمالنا. وهنا نقطة ينبغي أن نتنبه إليها، لأن فيها إفراط وتفريط بين الناس للأسف الشديد. بعض الناس يراها توقيفية، يرى الجمود، حتى يرى أنه لا يجوز استعمال الحكومات أو الإسلامية استعمال سلاح غير السيف، جمود عجيب يعني. وآخرون انطلقوا إلى حتى أحيانا المحرمات، يقولون هي من وسائل الدعوة ويكذبون أحيانا. الصواب إن كانت طرق شرعية، أنتم تدخلون الموضوع أعمق وأعمق. كل أمر له ثلاثة عناصر: غاية وطريقة ووسيلة. الحج غايته رضا الله، طريقته طواف، سعي، عرفة، مزدلفة، هذا طريقته سبع حصيات، هذه طريقة. وسيلته تذهب بالطيارة، بسيارة، بحصان على أقدامك، هذه وسيلة. الجهاد طريقة شرعية يجب أن نلتزم بأحكامها، معروفة. الوسيلة دبابة، طيارة، سيف. إذن السؤال هذا غامض. إن كان المعنى بمعنى الوسائل التي تتبدل بالزمان ومكان وحديد وتراب، فهي مفتوحة للمسلمين، مفتوحة لا تغلق. وإن كانت بمعنى الطريقة الشرعية فأبدا توقيفية، سبع حصيات سبع حصيات. إذا بيجتمع 99,000 دكتور وبيقول العصر الآن اقتضى انه بلى هذا الحصى، يعني عيب قدام الكفار تمسكوا حصى وترموها، نخجل. ها؟ فهذا منقول له الجواب معروف، الحق لا يتعلق بالشهادات، نقول هذا باطل، امر مردود. اذا الطريقة الزامية توقيفية، اما الوسائل فهي مفتوحة. نعم هذه مهمة، واضحة المسألة هذه. فلا واحد من الناس الذين كانوا يجادلون فقال أنها توقفية، قلنا له كلها؟ قال نعم. قلنا كان وقت الجهاد الأفغاني، قل إذا لا تجاهدون إلا بالسيف، فسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاهد إلا بالسيف وبالرمح وبالسهام فقط، فعلم الصواب وتراجع جزاه الله خير. إذن هكذا التفريق بين الوسيلة. إيه
الظاهر بدك تحرجني الآن. الأمثلة للذين انطلقوا صاروا يستعملون الموسيقى والأناشيد بشكل غير مضبوط، صاروا يستعملون المسارح بحيث يلبسوا الولد امرأة ويلبسوا امرأة ويقلد صوت الامرأة، وصاروا يأتون بالنساء طبعا كما في دلدان على المسارح ويقولون هذا تمثيل إسلامي وهذه موسيقى إسلامية، وأخشى أن يأتي يوم يقولون وهذا زنا إسلامي. لا يجوز هذا الانفلات إلى هذه الدرجة وانتهاك حرمة الله من أجل الدعوة لا. أما الوسائل فالحمد لله مباحة، وأشرطة، مسجلات، كتب، مكبرات صوت وهكذا مما تعلم.
شيخ خلاف في اختلاط الأفهام، يقول هل قد نهي عمر رضي الله عنه عن التمتع التي وردت في حديثكم علاقة في ادعاء الرافضة أن عمر هو الذي نهى عن زواج المتعة وليس النبي صلى الله عليه وسلم؟
أتصور أن الشيعة أخطأوا في هذه القضية من حيث الفهم، فهناك النصوص صريحة أن عمر نهى عن المتعة، فقرأها من قرأها منهم وما فهم أن المتعة مقصود فيها متعة الحج. أتصور هذا خطأ في الفهم، لأن المتعة تعني ثلاثة أمور، من يعرفها؟ متعة النساء، ومتعة الطلاق، ومتعة الحج. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فكل مطلقة تحتاج إلى متعة غير مهرها يا معشر المسلمين. كل امرأة تطلق لها متعة بقدره، الغني بقدره والفقير بقدره. ومتعة الحج وهو أن يحل بعد العمرة ويتمتع بالنساء أو يتمتع باللباس ثم يحرم مرة ثانية للحج، فهذا اسمه تمتع باللباس والنساء والطيب. ومتعة النساء وهي الزواج المؤقت في ليالي حمراء باسم المتعة، ويأبى ذلك حتى يعني شرفاء أن يفعلون هذا ببناتهم، فهذه المتعة فاختلط على بعض الناس ذلك.
شيخ إذا حلف اليمين السارق،
إذا حلف
سارق اليمين أنه لم يسرق، هناك أربعة شهود عليه.
لا، اليمين ليس له اعتبار في الادعاء، هذا كاليمين غير الادعاء اللي تكلمنا عنه. سبحان الله، خطر ببالي والله أن يسأل أحد هذا السؤال، وما أردت أن أستفسر خلال المحاضرة. اليمين غير وارد في القضاء في أمرين. أولا في الحدود، لا يجوز للقاضي أن يأتي بالمسلم يقول احلف إنك ما زنيت، لا، في شهود وبس، ما في شهود مع السلامة، لا يجوز، يقول له احلف، هذا غير وارد في الإسلام، لا في سرقة ولا في غيره، إلا إذا لم يكن عند المدعي بينة فيرتد اليمين عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام بينتك أو يمينك، فعند ذلك يحلف. أما إذا جاءت البينة بطل اليمين.
شيخ آخر سؤال نختم به، يقول الشيخ أن إذا كان الحق عند مبتدأ أو فاسق ظهر الفسوق وفي التزام معه ومجالسته يكون تصحيحا لباطل عني، ولكن لا تأثر به أو يقول الناس
يكون هو الشيخ مبتدئ وهو تصحيح لإيش؟ لباطل عنده للتلميذ
عنده باطل، لكن جلوسه معه يصحح هذا الباطل ولا تأثر به أو يقول الناس في الظنون وأنا محقق أعين للناس.
لا ينبغي جلوس معه، يصحح باطله، بس هي عبارة ما فهمت، لعله يقصد خطأ، يصحح باطله دون أن يأتي يعيش في باطل آخر ويكون موضع شبهة.
ودنا يعني نرجع جميع أسئلة الفقهية، لكن نحجر.
لا بس تجيب الأسئلة الفقهية عندي أهم من الأسئلة السياسية لأنها أكثر نفعا.
نحتي بها شيخ؟
إيه لا بل
على بسرعة شيخ. شيخ أبو التوضيح في إجرة الحجام كسبه، لأنه يا شيخ قلت أن كسبه خبيث، لماذا؟
أنا ما قلت هذا أبدا وما كان مني، إنما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري: كسب الحجام خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، ومهر البغي خبيث. ولكن العلماء الجمهور حمل كلمة خبيث على غير المحرم قطعا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوم والبصل أنه خبيثان، يعني أنهما كريهان، يعني مكروه عمل الحجة. هذا حديث صحيح في البخاري وغيره. نعم.
كثرة ألقاب التسمية كما يسمونه.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم.
كثرة ألقاب التسمية كما يسمونها كثيرا.
كثرة
ألقاب التسمية.
ألقاب التسمية. نعم.
هل هي حلال أو حرام؟ وما هو الضابط في ذلك؟ مثل الشطرنج والورقة وبعض الألقاب التي يوضع فيها ريال وريالين.
كل لعب فيه مال فهو محرم قولا واحدا. تضع مال مقابل مال آخر فهذا قمار. اثنين، كل لعب مبني على حظ فهو محرم سواء ورق أو غير ورق. كل لعب مبني على جهد عقلي أو بدنيا فهو مباح. هذه قواعد، وإلا الألعاب كثيرة. اثنين، هذه الألعاب المباحة المبنية على عقل أو جهد فكري أو بدني لا يجوز الاستطراد فيها، لا يجوز الدندنة حولها، لا يجوز أن نجعلها ديدنا لنا صباحنا ومساءنا وظهرنا. المسلمون أمة عمل، المسلمون أمة كفاح، المسلمون لا يضيعون أوقاتهم في هذا. فلا يمنع القليل ولا نعيش في الكثير. بالحظ يقول: ما هو الدليل على أن الأمر المتعلق بالحظ فقط؟ قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة يقول: من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، كأنه يلعب بالخنزير ودمه. فما هي العلة؟ قال الأهل العلم: العلة هي في حظ، أنه هذا النردشير طاولة يلعب زهرة يطلع لك حسب ما تنقلب هذه على واحد وعلى عشرة وعلى إلى آخره، فهذا محرم. بالنسبة للشطرنج رأى بعض أهل العلم أن يقيسه على النرد، ورأى بعض أهل العلم عدم ذلك، والذي نرجحه عدم ذلك، لأن العلة لا تشترك مع النرد لأنه جهد فكري. لكن كرهه العلماء لأنه يصبح الشطرنج عند الناس كالمخدرات، تصبح صباحه ومساءه قد يلي عن صلاته. لكن إذا كان المسلم منضبط فالشطرنج لم يقم دليل في الكتاب والسنة ولا الإجماع على حرمته.
شيخ، ما حكم الجلوس في المقاهي الشعبية؟
واجب الذهاب إلى المقاهي الشعبية للدعوة إلى الله عز وجل وإنقاذ المسلمين مما هم فيه في هذه المقاهي.
إذا طلق شخص زوجته طلقة واحدة في موقف ما، ثم بعد فترة قام وطلق ثلاث طلقات في حالة غضب شديد، وبعد نصف ساعة تقريبا طلق مرة أخرى ثلاث طلقات وهو في حالة غضب كذلك، وهو يريد الآن أرجع زوجته،
هذا إذا كانت هذه القصة حقيقية، فيأتي الأخ مع زوجته اليوم بعد المحاضرة أو غدا، لا بد من سماع من الطرفين، فأن هذه مسألة تحتاج إلى قضاء أكثر منها إلى فتوى. لكن عموما الطلاق بالثلاثة يعتبر طلقة كقاعدة، الطلاق بالثلاثة طلقة، والطلاق بالمية طلقة. كذلك الطلاق ساعة الغضب الشديد، أما الغضب ما منا إلا ويطلق زوجته أو في حالة غضب، في واحد نايم ومستريح وبيطلق زوجته وبيأكل أيس كريم، أنا لا يعقل إلا يغضب. فالناس تمددوا في هذا، صار يقول غضب، الغضب الذي يفقده شعوره ما عاد يدرك. قال العلماء لا يفرق بين خبر وماء من غضب شديد، ويحصل أحيانا من السماع يدرك الإنسان أن الغضب شديد جدا، فهذا يحتاج إلى قضاء أكثر منا. ثم إذا رجل طلق الآن زوجته في العدة، لا يجوز لها أن تذهب إلى أهلها، بل يجب أن تبقى في بيته. تعرفون أظن معروف عند المسلمين، إذا طلق الرجل زوجته لا يجوز لها أن تخرج إلى بيتها، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها. قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الآن مجرد ما طلق إما أن يخرجها، يقول أخرج من البيت، فإن كان دينا عالما بالحكم ما أخرجها خرجت فيه، فإن كانت عالما جاء شوارب أبيها وشوارب أخيها وخالها وعمها وأخرجوها من البيت في الجاهلية. قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، وعليها أن تقضي العدة كاملة في بيت زوجها، وهي 3 أشهر لمن لا تحيض وثلاثة قروء لمن تحيض. لكن لو طلقها وهي في العدة ما له معنى الطلاق، هي مطلقة، فشلون تقول أنت طالق، أنت هي طالق، ما له فائدة إطلاقا. لو طلقت 9 10 مرات ما له فائدة. لكن لو ردها ثم طلقها وقع الطلاق. إذن كمسألة هذا تفصيلية، الطلاق له أحكام مهمة ودقيقة وقد جهلها كثير من الناس، بل هي من حدود الله، بل ذكر الله كرر حدود الله في سورة البقرة أكثر من 6 مرات مع سورة 2 في سورة الطلاق، 8 9 مرات تكررت حدود الله، تكررت حدود الله في الطلاق. وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. حدود الله ليست فقط الزنا وخمر، لا، حدود الله كل شرعه ومنها الطلاق. فهذا لابد أن يحضر هو وزوجته إذا عنده شهود. نعم
شيخ، ما حكم تقدم المصلي على الإمام صلاة المسجد الحرام وإذا طاف رجل بالكعبة وظهر جسم عورة السرة، هل طوافه صحيح؟
لا يجوز للمسلم أن يتقدم أو للمأموم أن يتقدم عن الإمام، لا يجوز، محرم، وصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، إلا إذا كان لا يدري فلا إثم عليه، صلى من جهة أخرى للكعبة، ما انتبه، دفعه الناس فيصلي وليس عليه إثم. أما تعمد أن يصلي أمام الإمام فهو آثم من جهة، وصلاته صحيحة، لأنه ليس لدينا دليل يبطل هذه الصلاة التي قامت بشروطها وأركانها. وإذا انكشفت عورته أثناء الطواف وسرع إلى تغطيتها فلا بأس، لا يضره ذلك. نعم الله أعلم، لأن الحديث يقول من السرة إلى الركبة والفخذ عورة، يعني المنطقة هذه عند السرة بالضبط ينبغي تغطيتها أفضل، ينبغي تغطيتها أفضل. نعم الحديث صحيح بكثرة طرقه، لا حتى السرة إن
ما بين السرة والفخذ، إذا ما قلت بالسرة ماذا ستقول؟ أي فقط يعني ليس كذلك. لا، في حديث صحيح ممكن نعطيك. نعم.
الختام أصلكم جميعا توجه الشكر الجزيل للشيخ أبو حازم على زيارته للمؤمنة البحرين، وأسأل الله أن يعودنا الغريب العاجل كما وعدنا في أوعد المصاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.